أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في مقام معالجة مكاتبة ابن مهزيار في المقام أن هذه المكاتبة تحتاج إلى أن تعتضد بالشهرة من جهة دلالتها على أن الوقف يباع ثم يقسم ثمنه بين البطن الموجود، وهذا خلاف ما ذكر سابقا من أن مقتضى القاعدة أن يكون الثمن مستحقا لجميع البطون، فلا بد من أن نحمل الرواية إما على أنها تفيد إسقاط حق البطون المعدومة في الوقف قبل البيع آنا ما حتى تكون المعاوضة بين الوقف المملوك للبطن الموجود فقط والثمن ومقتضى المعاوضة استحقاق البطن الموجود حينئذ للثمن كما أن الوقف كان مستحقا لهم، وإما أن يكون المقصود حمل الرواية على صورة بيع الواقف الوقف قبل تمامية الوقف كما يؤيد ذلك بدلالة الرواية على تصدي البائع بنفسه لبيع الواقف، فهذا لا يكون إلا في صورة ارتباط الوقف به، وأما إذا كان الوقف تاما فهو أجنبي كسائر الناس حينئذ بالنسبة إلى الوقف. والشيخ رحمه الله تعالى لا يستبعد هذا، بل يجعل تأييد الإمام رحمه الله تعالى لتقسيم الواقف الثمن بين البطون بين البطن الموجود دليلا بقرينة الارتكاز على أن الوقف يكون لجميع البطون، على أن المراد غير صورة الوقف، إذ لو كان المورد مورد الوقف لوجب على الإمام أن ينبهه، فسكوت الإمام هذا قرينة على أن تمطر، على أن مورد الرواية وغير البطن غير الوقف التام. ثم إن هذا الكلام بنفسه يأتي في مسألة الخمس المجعول للإمام عليه السلام من الواقف، وأنه إذا بيع يعطى الإمام عليه السلام ثمن الخمس، لعل المقصود إرادة الواقف تخصيص خمس الواقف ثم عرض له أن يبيع الوقفة ويخصص للإمام عليه السلام خمس الثمن، ويأتي الكلام نفسه في الثمن المقابل حينئذ، بمعنى أن استحقاق الإمام عليه السلام ليس من باب كون الوقف موقوفا تاما، بل من باب أن المالك أراد أن يخصص مقدارا من الثمن إلى الإمام عليه السلام تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إنه يبقى الكلام فيما يستظهر من الرواية، والذي يستظهره الشيخ رحمه الله تعالى من الرواية في مقام تعيين مناط جواز البيع أن الرواية تدل على جواز بيع الوقف إذا عرض الخراب بسبب الفتنة والخلاف بين الأرباب، سواء كانت تأدية الفتنة والخلاف إلى الخراب معلومة أو مظنونة أو محتملة، أخذا بإطلاق كلمة ربما، فإنه ربما جاء تلف الأموال والأنفس. نعم، الذي يظهر من الرواية أن المعتبر في الرواية عروض التلف على الوقف ولو لم يكن بالكلية، بمعنى أن تلف مقدار من الوقف يكون مصداقا للتلف عرفان كاف في الحكم بجواز البيع بمقتضى إطلاق الرواية. والفرق حينئذ بين هذا المعنى وبين الصورة السابعة أنه في الصورة السابعة كنا نشترط عروض الخراب على التلف على الوقف كله، ولا نكتفي بعروض التلف على بعض الوقف. أما هنا فإننا نكتفي بناء على حجية الرواية بعروض التلف على جزء الوقف. ويقول الشيخ رحمه الله تعالى أنه باعتبار ورود الرواية في الضيعة التي تتلف جزءا فجزءا يكون إطلاق الرواية وترك الإمام للاستفصال دليل على أن الجواز يثبت بمجرد تلف الضيعة بالنحو المتعارف الذي يكون جزءا فجزءا. فإذا تلفت الجزء الأول من الضيعة الموقوفة جاز للواقف أن يبيع. ثم إن الظاهر من هذه الرواية كما عرفت أن الثمن يوزع بين البطون الموجودة، إلا أن صاحب جامع المقاصد رحمه الله تعالى كظاهر كلام جماعة أنه إذا بيع الوقف في مثل هذه الصورة يشترى بدله وقف آخر لصيانة حق البطون المعدومة وتحسينا لمطلوب الواقف بحسب الإمكان. إلا أن هذا الكلام منه في المقام يبتني أولا على منع ظهور الرواية في تقسيم الثمن بين البطون الموجودة، أو مبني على منع حجية الرواية فيما تدل عليه، أو مبني على عدم ظهور الرواية في الدلالة على هذا المعنى باعتبار عدم تقرير الإمام عليه السلام لما ذكره الواقف، مع أن هذا المانع لا يتناسب مع ما ذهب إليه صاحب جامع المقاصد في بعض الصور من أن الثمن يعطى للبطون الموجودة في غير هذا المورد. فقد حكم صاحب جامع المقاصد في بعض موارد جواز بيع الوقف أنه يباع الوقف ثم يوزع الثمن بين البطن الموجود، مع أن القاعدة في تلك الصورة بغض النظر عن وجود دليل خاص تقتضي إشراك جميع البطون في الثمن. فهناك حيث لا دليل حكم باستحقاق البطن الموجود، وهنا حيث يوجد الدليل على استحقاق البطن الموجود حكم بإشراك جميع البطون. قال والإنصاف أنه توجيه حسن. وين لكن الإنصاف؟ نعم. قال وعلى ما ذكرنا بعد أن بين الشيخ رحمه الله تعالى مدلول الرواية وبين النسبة بين مدلول الرواية وبين فتوى المشهور حيث ذكرنا أن النسبة بينهما العموم والخصوص من وجهين، ذكر أنه قد يقال بأن الرواية معرض عنها. قال لكن الإنصاف أن هذا لا يمنع من جبر ضعف دلالة الرواية وقصور مقاومتها للعمومات المانعة، لا يمنع من جبرها بالشهرة، لأن اختلاف فتاوى المشهور إنما هو من حيث الاختلاف في فهم المناط الذي أنيط به الجواز من قوله إن كان قد علم الاختلاف المنضم إلى قوله فإنه ربما جاء في الاختلاف، بمعنى أن هذا الاختلاف بين الفتوى التي تنسب إليه المشهور وبين مدلول الرواية ناشئ من الاجتهاد. فالرواية وإن خالفت كل الأقوال لكنها لا تخالف قولا واحدا منسوبا إلى المشهور حتى يكشف ذلك القول عن إعراضهم عن الرواية بالكلية، وإنما تعارض أقوالا مختلفة، واختلاف تلك الأقوال ناشئ من اختلافهم في فهم الرواية حيث أخذ كل منهم بجانب، وهذا لا يحقق الإعراض المانع من ثبوت الحجية للرواية. وأما دلالة المكاتبة على كون مورد السؤال هو الوقف المؤبد التام فهي على تقدير قصورها منجبرة بالشهرة. وهذا الكلام طبعا من الشيخ لا يأتي فيه احتمال إرادة جبر الحجية، بل هو ظاهر في أن الرواية وإن كانت مرددة بين الوقفين أو كانت ظاهرة في الوقف المنقطع إلا أن حمل المشهور إياها على الوقف الدائم يكون قرينة على أن مراد المتكلم هو الوقف الدائم. وهنا قد وقع الخلاف أنه هل يمكن إجراء يعني هل يمكن دعوة انجبار ضعف الدلالة في الرواية بعمل المشهور كما قيل بذلك في جهة السناد أو لا؟ منهم من قال بالإمكان، ومنهم من قال بعدم الإمكان. والذين قالوا بالإمكان أحسن ما يقال في توجيه كلامهم أن عمل المشهور لا يكون جابرا لضعف الدلالة، بمعنى أن يكون الكلام ظاهر في خلاف ما يذهب إليه المشهور، ولكن عمل المشهور يوجب انعقاد ظهور مخالف لظهور الرواية الأولي، فتكون الرواية دالة على ما وافق المشهور باعتبار أن هذا لا معنى له بلا إشكال. وإنما المراد أن يكون هناك رواية مجملة مرددة بين معنيين، يكون عمل المشهور قرينة على أن مراد المتكلم أحدهما، وكاشفية عمل المشهور عن مراد المتكلم باعتبار أعرفيتهم بمعاني كلمات المعصومين، وباعتبار قرب عهدهم، واستبعاد حمل الكلام على المعنى الذي لا يريدونه، وباعتبار أنه إذا لم يكن عمل المشهور موافق لمراد المتكلم كان عمل المشهور بلا دليل، فيدور الأمر حينئذ بين أن لا يكون للمشهور دليل وبين أن يكون الدليل غير معمول به عند المشهور، وكلاهما باطل، فيتعين أن يكون الدليل هو هذا. وهذه احتمالات على كل حال، لكن الإنصاف أن كل هذه التوجيهات ممنوعة جدا، فيندفع بها ما يدعى من قصور دلالتها من جهاتين. أقول ولأن الدلالة لا تنجبر بعمل المشهور يتبين سر ما هو معروف من أن تراكم أدلة بعدد كبير في مطلب واحد يناقش في دلالتها كلها لا ينفع لإثبات المطلب، وذلك لأن تراكم الأدلة التي لا دلالة لها ليس من قبيل تراكم الأدلة الدالة التي يكون القصور في سندها، باعتبار أن التواتر في جانب التراكم السندي أو الإجماع كاف لإحراز وجود الدليل، وأما وجود ما لا يدل على الحكم فلا يكون تراكمه موجبا لانقلاب حاله إذ هو لا يدل، ولذلك يعني لا يصح أن يستفاد من تراكم أدلة أن المطلب ثابت إذا نقش في دلالتها، مثل عدم ظهورها في المؤبد لعدم ذكر البطن اللاحق، وظهورها في عدم إقباض الموقوف عليه، وعدم تمام الوقف كما عن الإيضاح، وأوضحه الفاضل المحدث المجلسي، وجزم به المحدث البحراني، ومال إليه في الرياض. قال الأول صاحب الإيضاح في بعض حواشيه على بعض كتب الأخبار إنه يخطر بالبال أنه يمكن حمل الخبر على ما إذا لم يقبضهم الضيعة الموقوفة عليهم ولم يدفعها إليهم، وحاصل السؤال أن الواقف يعلم أنه إذا دفعها إليهم يحصل بينهم الاختلاف ويشتد لحصول الاختلاف بينهم قبل الدفع إليهم في تلك الضيعة أو في أمر آخر، فهل يدعوها موقوفة ويدفعها إليهم، أو يرجع عن الواقف لعدم لزومه بعد ويدفع إليهم ثمنها، أيهما أفضل؟ انتهى موضع الحاجة. ولكن طبعا هل مقدار من العبارة المنقول عن صاحب البحار رحمه الله تعالى، عن صاحب الإيضاح التي ينقلها صاحب البحار في منازل الأخيار، لا يظهر منها ذهاب احتمال فخر المحققين عدم تحقق الوقف، بل يظهر منها أن الترديد عند صاحب الإيضاح بين معنيين، بين الجاري على مقتضى الوقف والالتزام به باعتبار لزومه ودفع الضيعة إليهم، وبين فسخ الوقف باعتبار عدم لزومه. فالمسؤول عنه يسأل عن أحد هذين الأمرين أيهما أفضل. لذلك قال هل يدعها موقوفة ويدفعها إليهم باعتبار احتمال جواز البيع في هذه الصورة، فيكون الجواز العارض على الفسخ مسبب عن الاختلاف، أو يرجع عن الوقف، وهذا من جهة أن الوقف بطبعه جائز كالهبة. فالسائل يسأل عن حكم البيع من هذه الجهة، هو يحتمل أنه يجوز البيع في هذه الصورة مع تحقق الوقفية، إما لأن الوقف جائز بطبعه، أو لأن الوقف يعرض عليه الجواز بسبب الاختلاف. إذن السائل لا يسأل عن شيء لم تتحقق وقفيته، ولا يسأل عما نوى وقفه هل يمضي عليه أو لا يمضي عليه، حتى يقال إن الرواية محمولة على وقف غير تام. الرواية موردها الوقف التام، غاية الأمر الشك، شك في الجواز واللزوم. ومن الواضح أن كلا معنيي الجواز لا يمنع من التمسك بهذه الرواية في الوقف الدائم، وذلك لورود نفس السؤال في الوقف الدائم. إذن التمسك بها صحيح. انتهى موضوع الحاجة. قال والإنصاف أنه توجيه حسن، لكن ليس في السؤال ما يوجب ظهوره في ذلك. لو قال الشيخ رحمه الله تعالى أنه هذا الكلام غير ما نصب إلى صاحب الإيضاح لكان أولى، بمعنى أن الذي يظهر من مما ينسب إلى صاحب الحدائق وصاحب البحار وما لا إليه في الرياض أن مورد الرواية الوقف غير الدائم، أو أن الرواية محمولة على وقف غير تام بناء على أن القبض شرط في الصحة. قال فلا يجوز رفع اليد عن مقتضى ترك الاستفصال في الجواب. الإمام لم يستفصل أنه هل أقبضت أو لم تقبض، كما أن عدم ذكر البطن اللاحق لا يوجب ظهور السؤال في الوقف المنقطع، إذ كثيرا ما يقتصر في مقام حكاية وقف مؤبد على ذكر بعض البطون، فترك الاستفصال عن ذلك يوجب ثبوت الحكم للمؤبد. والحاصل أن المحتاج إلى الانجبار بالشهرة ثبوت حكم الرواية للوقف التام المؤبد. الشيخ يريد أن يقول أن الإشكال هو إعراض المشهور عن هذه الرواية في الوقف المؤبد، فإذا استطعنا أن نثبت ارتفاع المانع بلحاظ الحكم بلحاظ الوقف المؤبد تمت الرواية وتمت حجيتها، وإن وقع الاختلاف بين الفقهاء في استظهار المعنى منها، فهم وإن اختلفوا في تحديد مناط الجواز، لكن إذا اتفقوا على أن مورد الرواية الوقف المؤبد كما يظهر ذلك من فتاواهم التي لا يوجد لها دليل إلا هذه الرواية، غاية الأمر أن كل فرد منهم أخذ بجانب من مدلول الرواية، إذن اتفاقهم على ورود الرواية في مورد الوقف التام كاف لدفع إشكال الإعراب، وإن اختلفوا في تحديد مدلولها. قال الحاصل أن المحتاج إلى الانجبار بالشهرة ثبوت حكم الرواية للوقف التام المؤبد، بمعنى أن إشكال الإعراب إنما يكون مدفوعا باستظهار شمولها للوقف التام المؤبد من استناد المشهور مع اختلافهم في فتاواهم إليها، لا تعين ما أنيط به الجواز من كونه مجرد الفتنة أو ما تؤدي الفتنة إليه أو غير ذلك مما تقدم من الاحتمالات في الفقرتين المذكورتين. نعم يحتاج إلى الاعتضاد بالشهرة من جهة أخرى، وهي أن مقتضى القاعدة كما عرفت لزوم كون بدل الوقف كنفسه مشتركا بين جميع البطون، وظاهر الرواية تقريره للسائل في تقسيم ثمن الوقف على الموجودين، فلا بد إما من رفع اليد عن مقتضى المعاوضة بتكلف سقوط حق سائر البطون عن الوقف آنا ما قبل البيع إلا زائدا، لتقع المعاوضة في مالهم. أو أن نقرأ هكذا: فلا بد إما من رفع اليد عن مقتضى المعاوضة الذي لا يكون إلا بتكلف الشيء، وإما من حمل السؤال على الوقف المنقطع عن الحبس الذي لا إشكال في بقائه على ملك الواقف، أو على الوقف غير التام لعدم القبض أو لعدم تحقق صيغة الوقف وإن تحقق التوطين عليه، وتسميته وقفا وتسميته وقفا بهذا الاعتبار بحملها بأن تكون قد أطلقت عنوان الوقف باعتبار توطين النفس، ويؤيده تصدي الواقف بنفسه للبيع إلا أن يحمل على كونه ناظرا، أو يقال إنه أجنبي استأذن الإمام عليه السلام بمقتضى ولاية الإمام في بيعه عليهم حسبة قربة إلى الله تعالى. بل يمكن أن يكون قد فهم الإمام عليه السلام من جعل السائل قسمة الثمن بين الموجودين مفروغا عنهم، مع أن المركوز في الأذهان اشتراك جميع البطون في الوقف، وبدله أن مورد السؤال هو الوقف الباقي على ملك الواقف لانقطاعه أو لعدم تمامه، يعني إما حبس حتى يكون مملوكا أو وقف باطل ما بعد يتم. ويؤيده أن ظاهر صدره المتضمن لجعل الخمس من الوقف للإمام عليه السلام هو هذا النحو، ظاهر ذلك وهذا النحو أيضا، ولا نعلم كيف استظهر الشيخ رحمه الله تعالى ذلك من الرواية، إلا أن يصلح هذا الخلل وأمثاله بفهم الأصحاب الوقف المؤبد التام، ويقال إنه لا بأس بجعل الخبر المعتضد بالشهرة مخصصا لمن لقاعدة المنع عن بيع الوقف، وموجبا لتكلف الالتزام بسقوط حق اللاحقين عن الوقف عند إرادة البيع، أو نمنع تقرير الإمام للسائل في قسمة الثمن إلى الموجودين، بمعنى أنها دلت على جواز البيع لكن ليس فيها ما يدل على موافقة الإمام لما يفهم من السؤال من إرادة السائل تقسيم الثمن على الموجودين، أو نمنع من ظهور السؤال في أنه يريد أن يقسمه على الموجودين، باعتبار أن السؤال إنما هو عن بيع الوقف دفعا للفتنة، فلعل مراده أن يبيع الوقف ويقسم الوقف بإعطاء الموقوفين ما لهم وحفظ حق المعلومين مثلا. لكن هذا الاحتمال الأخير طبعا ضعيف باعتبار أنه لا تعلم نسبة البطن الموجود إلى البطون اللاحقة. ويبقى الكلام في تعيين المحتملات في مناط جواز البيع وقد عرفت الأظهر منها، لكن في النفس شيء من الجزم بظهوره، فلو اقتصر على المتيقن من بين الاحتمال المحتملات وهو الاختلاف المؤدي علما أو ظنا إلى تلف خصوص مال الوقف ونفوس الموقوف عليهم كان أولى. والفرق بين هذا والقسم الأول من الصورة السابعة الذي جوزنا فيه البيع أن المناط في ذلك القسم العلم أو الظن بتلف الوقف رأسا، حيث يكون الوقف كله تالف، والمناط هنا خراب الوقف الذي يتحقق به تلف المال، بمعنى أن يكون الخراب مصداقا لعنوان تلف المال. وإن لم يتلف الوقف فإن الزائد من المقدار الباقي مال قد تلف، يعني إذا لاحظنا نسبة التالف إلى الباقي يقال للمجموع أنه مال قد تلف. وليس المراد من التلف في الرواية تلف الوقف وتلف الوقف رأسا حتى يتحد مع ذلك القسم المتقدم، إذ لا يناسب هذا ما هو الغالب في تلف الضيعة التي هي مورد الرواية، فإن تلفها غالبا لسقوطها عن المنفعة المطلوبة منها بحسب شأنها، وهذا يكفي في تحققه تلف جزء منها. ثم إن الظاهر من بعض العبائر المتقدمة بل المحكي عن الأكثر أن الثمن في هذا البيع للبطن الموجود، هذا هو ظاهر الأكثر، أنه يباع الوقف ثم يقسم بين الموجودين ولا يلاحظ سائر البطون. وقد عرفت أن الشيخ رحمه الله تعالى رجح فيما سبق أن الوقف يتعلق بجميع البطون، ومقتضى المعاوضة أن يدخل الثمن في كيس من خرج من كيسه المثمن. فحيث إن الوقف قد خرج من كيس جميع البطون، فإن الثمن لا بد أن يدخل في كيس جميع البطون، وإلا لم يتحقق مفهوم المعاوضة. هذا مقتضى القاعدة. إلا أن الجماعة هنا حكموا بأنه يباع الوقف ويقسم بين الموجودين، بل صريح بعضهم كجامع المقاصد هو أنه إلا أن ظاهر كلام جماعة يوافق ما ذهب إليه الشيخ فيما تقدم، بل صريح بعضهم كجامع المقاصد هو أنه يشترى بثمنه ما يكون وقفا على وجه يندفع به الخلف تحصيلا لمطلوب الواقف بحسب الإمكان. وهذه الفتوى طبعا توافق ما ذكره الشيخ، إلا أن الإشكال أن هذه الفتوى لا توافق مبنى صاحب جامع المقاصد في غير هذا المورد. الشيخ رحمه الله تعالى رجح في النهاية حجية المكاتبة ورد الإشكالات ورمم دلالة الرواية قدر الإمكان واحتاط في العمل بها، وكانت النتيجة القول بجواز البيع عند عروض الخراب وتلف الوقف ولو بجزء منه إذا كان ذلك مسببا عن خلف بين الأرباب، إذا كان الخلف يؤدي علما أو ظنا إلى ذلك التلف. وظاهر الرواية تقسيم الثمن بين الموجودين، فالشيخ بمقتضى هذا الدليل الخاص رفع يده عن القاعدة التي سبقت من أن الثمن يكون لجميع البطون، ولذلك قال أن الرواية تدل على تكلف إسقاط حق البطون اللاحقة وتخصيص الثمن بالبطن الموجود. كل هذا للدليل الخاص، وإلا القاعدة تقتضي القول باشتراك جميع البطون. صاحب جامع المقاصد في غير هذا المورد حكم بأن الثمن يخصص بالبطن الموجود، مع أن تلك الموارد لا دليل فيها يمنع العمل بالقاعدة المعروفة. وفي هذا المورد الذي جاء به الدليل الخاص فيه بمخالفة القاعدة حكم بأن الثمن يشترى به وقف لجميع البطون، ولا يعلم لما لم يعمل صاحب جامع المقاصد بمدلول الرواية. قال وهذا منه مبني على منع ظهور الرواية في تقرير السائل في قسمة الثمن على الموجودين. يعني لعل وجهه فتوى صاحب جامع المقاصد المنع من دلالة الرواية على تخصيص الثمن بالموجودين، أو على منع العمل بهذا التقرير في مخالفة مقتضى قاعدة المعاوضة من اشتراك جميع البطون في البدل كالمبدل، باعتبار أن هذا مخالف للمشهور. فكما حكمنا بسقوط أصل الرواية باعتبار مخالفتها للمشهور، هنا نحكم بعد العمل بأصل مدلولها بسقوط حجيتها بلحاظ هذا التفصيل الخاص. هذه الجزئية من المدلول ساقطة بالإعراض، لكن الوجه الثاني لا يمكن حمله فتوى صاحب جامع المقاصد عليه، لأنه ينافي قوله باختصاص الموجودين بثمن ما يباع في غير هذا المورد للحاجة الشديدة. صاحب جامع المقاصد ذهب في مورد بيع الوقف للحاجة الشديدة إلى أن الثمن يخص بالموجودين، مع أنه لو قلنا بأن مدلول الرواية ساقط لكان اللازم على صاحب جامع المقاصد هناك أن يحكم بالاشتراك بعد، وهو لم يفعل. بمعنى أن صاحب جامع المقاصد أصلا لا يعمل بالقاعدة في غير هذا المورد، فكيف نجعل ثبوتا قاعدة مانعا من حجية الرواية في هذا المورد؟ قال فتعين الأول وهو منع التقرير، لكنه خلاف مقتضى التأمل في الرواية، إذن الذي ينتهي إليه الشيخ في البحث هو أن هذه الرواية وإن ورد الإشكال عليها إلا أنه يمكن في آخر الأمر دعوى ثبوت الحجية لها في الجملة، وهي تدل على أن الثمن يخص بالموجودين من البطون، بالبطن الموجود. هذا ومن الغريب أن أكثر من واحد من محشي المكاسب ومنهم سيد أخوي قدس الله نفسه أورد على الرواية إشكالات مختلفة، مع أن فتواه في آخر الأمر تتوافق مع ما تدل عليه الرواية، إذ لا يوجد للقول بجواز بيع الوقف في مورد اختلاف الأرباب إلا هذه الرواية، كما اعترف بذلك شيخنا الأنصاري رحمه الله تعالى. ولا يعني طبعا التقريرات الموجودة لأبحاث السيد الخوي رحمه الله تعالى هي تقريرات لبحث قديم، باعتبار أن السيد الخوي أبحاثه في المكاسب قديمة قبل بحثه في شرح العروة، حيث أنه رحمه الله تعالى قد درس دورة المكاسب كما يقال 5 مرات أو 6 مرات قبل أن يشرع في بحث العروة، يعني ينهي المكاسب والبيع والخيارات الخارج ثم يشرع في كما هو ديدا طبعا الفقهاء في النجف، كان هذا هو ديدا فقهاء في النجف. لكن أقول مع ذلك من المذكور في تقريرات بحثه الإشكالات المختلفة على الرواية، والإنصاف أنها إشكالات ليست بقوية، ولذلك نقول أن رواية ابن مهزيار ليست بتلك المثابة التي ترد عليها هذه الإشكالات، إنصاف أن كثيرا من الإشكالات التي أوردت ليست واردة على هذه الرواية. فالمتحصل أنه لا بأس بالقول بجواز بيع الوقف إذا وقع الاختلاف بين الأرباب اختلافا يحتمل عقلائيا معه تلف الأموال أو تلف الأنفس، كما أن الظاهر من ملاحظة مدلول الرواية بمناسبة الحكم والموضوع ليس هو أن يتلف الوقف بمعنى زوال جزء منه، بل أن يتلف بمعنى أن يقل الانتفاع به بما يتناسب مع شأنه، كما لو تشاحوا فيما بينهم في الناظر على الوقف حتى لزم من ذلك تعطيل الوقف مدة معتدا بها، أو لزم من ذلك فوات تحصيل بعض أجرة الوقف أو غير ذلك من فوات المنافع التي يقال عنها أنها تلف للمال، إذا الظاهر من التلف وإضاعة المال، وهذا عام الحمد لله اللهم صل على محمد، من أن يكون التلف عارض على عين الوقف، بل الظاهر أن عروض التلف ولو على منفعة الوقت الوقف موجب لصدق عنوان التلف، وعليه فالصحيح أن يقال بجواز بيع الوقف لو حصل التشاح والاختلاف بين الوقف بحيث قل الانتفاع انتفاعهم بالوقف إن بما يتناسب مع ذلك الوقف. تتمة الكلام تأتي. صلى الله على محمد وآله.